الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرة السابقة ونحن بصدد الحديث على عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في المرة السابقة عن عام الحزن، ثم انتقلنا إلى عوامل الصبر والثبات، وقلنا هي الإيمان بالله ووجود القيادة التي تهوي إليها الأفئدة وتلتف حولها، والشعور بالمسؤولية والإيمان بالآخرة والقرآن. أيضا من عوامل الثبات البشارات بالنجاح. دائما في وقت الأزمات لا يصح أن نجتر الأزمة، يعني نحاول أن نكررها أو نتكلم مع بعضنا البعض عن الأزمة وأنها حالكة السواد، كما ينتشر اليوم ماذا سيفعل بنا المجلس العسكري، ماذا سيحدث، هل سيسلم السلطة، هل سينقلب علينا، هل سيحل مجلس الشعب، هل كذا. وبعدين نرجف إحنا في بعضنا ونخوف بعض، ونصبح ماشيين في الشارع كل واحد خايف من خياله. هذا الكلام لا يصح في وقت الأزمة. وقت الأزمة لابد أن يكون هناك تبشير بالنجاح وإعطاء الأمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خباب بن الأرت وهو متوسد بردائه في ظل الكعبة، كان خباب عذب عذابا شديدا، قال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا محمرا وجهه، وقال: إنه كان في من كان قبلكم لا يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يشقه نصفين ويمشط بأمشاط الحديد بين عظمي ولحمه ما يصرفه ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الأمر. شوف الصحابة بيعذبوا ويقتلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيتعرض لإذاء شديد، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن إيه؟ يقول: والذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم أناس تستعجلون. هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر، وسراقة بن مالك ابن جعشم بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع يا سراقة ولك سواري كسرى. فقال سراقة: كسرى بن هرمز، كسرى ملك الفرس، ده النبي صلى الله عليه وسلم هربان من شوية عرب أو باش موجودين في 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 مكة، كفار شرذمة قليلة ضعيفة، كيف تتحدث عن فتح فارس وفيها ملك يملك بلدان متسعة الأرجاء وفيها الجيوش المنظمة والأسلحة والعتاد الحديثة في هذا الوقت تحدث عنها؟ هذا إعطاء الأمل في وقت الأزمة. قال: ارجع يا سراقة ولك سوري كسرى. فقال كسرى بن هرمز، فقال: نعم. فقال: اكتب لي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له. فلما جاء في زمن عمر وفتحت بلاد كسرى بلاد فارس، قال: يا أمير المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لي سوري كسرى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عمر بسراقة وألبسوا سوري كسرى وتاج كسرى ودرع كسرى ولباس كسرى، وقلده سيف كسرى. ثم ضحك عمر رضي الله عنه وقال: أعيرابي يلبس ثياب كسرى ويتقلد درع كسرى وسيف كسرى. ثم بكى عمر رضي الله عنه، فبكى سراقة وقال: يا أمير المؤمنين، لا حاجة لي فيها، وإنما هي للمسلمين. فشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعطي الأمل في وقت الأزمة حتى لا يتسرب اليأس والقنوط إلى نفوس الجماعة. إذا تسرب اليأس والقنوط إلى نفوس الجماعة لابد أن يحدث الفشل، لأنه حيحدث تراجع، تقهقر، استسلام، تقديم تنازلات. فده كله حيحدث إذا أنت يأست من أنك تصل إلى الهدف، من أنك تصل إلى الهدف اللي أنت محدده. إذا يأست من الوصول إليه حيحدث ما لا يحمد عقباه. يا إما تقدم على عملية انتحارية تموت فيها وتنتهي حياتك بدون أن تحقق شيئا، لأن أنت عايز تخلص من الحياة وإما أن أنت تتراجع وتتنازل تنازلات شديدة جدا. لذلك لابد من إعطاء الأمل في وقت الأزمة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق أخذ المعول عليه الصلاة والسلام، كان في صخرة وهم بيحفروا الخندق يعني مستعصية على الصحابة، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم أول ضربة فقال الله أكبر فتحت فارس، الله أكبر فتحت الروم، فتحت فارس الروم. والصحابة في الوقت ده بيقولوا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يكن أحد يجرؤ أن يخرج إلى خلائه، فيش واحد عنده الشجاعة يروح يتخلى يخش يعمل دورة مية في الخلاء كده، ما يقدرش من الخوف والجوع والبرد. والنبي صلى الله عليه وسلم يوعدهم بإيه؟ فتح فارس وفتح الروم. عشان كده لابد احنا قوتنا في ان المجلس العسكري يدينا حاجة، مش قوتنا ان الاخوان المسلمين هيشاركونا في السلطة ولا لا لو خدوها، مش قوتنا ان الليبراليين لو مسكوا الحكم هيدونا ايه، ده مش هو. احنا قوتنا في جماعتنا، قوتنا في كياننا، قوتنا في انفسنا. ما تعتمدش غيرك هيديك ايه، انت مش متسول، انت لابد ان تنتزع حقك بنفسك بقوة. اذا لم يكن لنا قوة فخلاص مش هينفع، لا رئيس اسلامي ولا غير اسلامي، مش هينفع ان العسكري ده يكون طيب ولا يكون ابن حرام، مش فارقة، لان انت محدش هيديك حاجة، محدش هيجي يقولك اتفضل خد حقك، حقك لازم تنتزعه، وعشان تنتزعه لازم تبقى قوي. عشان كده بنقول ان قوتنا مش في ان كل واحد يعمل لوحده، قوتنا ان احنا نعمل في جماعتنا، في جماعة منتظمة فيها سمع وطاعة، فيها قيادة، فيها كتلة مؤثرة ترعب الآخرين، يحسوا ان تحرك هذه الجماعة تحرك واحد، صوتهم واحد، أدائهم واحد، قوتهم واحدة، خروجهم واحد، دخولهم واحد. عندما يشعرون ان هذه قوة متكتلة سيهرع كل واحد ان يعطيك حقك قبل ان تطلبه. اما اذا كنت ضعيفا فلن يعطيك احدا طلبك ولو سهرت الليالي تطلبه، مش هيحصل. يبقى لابد ان احنا نعرف ان احنا في وقت الازمه ما ينبغيش ان يكون في ارجاف، ما ينبغيش نقعد نكتر الماضي نقول احنا كذا وكذا وكذا، لا ما ينبغيش هذا ان يحدث، انما ينبغي ان يكون هناك بشارات. نتكلم عن ايه؟ نتكلم عن ان احنا سيمكن لنا النصر، سيكون حليفنا، ستفتح لنا الدنيا، المستقبل للإسلام والمسلمين، هناك فتوحات، هناك كذا، ناس بيدخلوا الإسلام، مئات الآلاف هنا ومئات الآلاف هناك. لابد من إعطاء البشارات هذه في وقت الإيه؟ في وقت الأزمة، لتبعث الأمل في النفوس لكي يندفع الناس إلى العمل، إلى العمل لتحقيق الأمل. وأما إذا النفس هذه يأست انكمشت وقصرت في العمل، وبالتالي العدو يتغلب عليها أكثر، يتغلب عليها أكثر، لأنه الإنسان إذا ارتفعت روحه المعنوية ترتفع مناعته، يبقى عنده مقاومة. إذا قلت روحه المعنوية تقل أيضا المناعة عنده، فيصبح الهجوم الميكروبات والجراثيم والفيروسات عليه هجوم شرس، وأنه يصبح صيدا ثمينا لها. ليه؟ لأنه ضعيف البنية، لا يستطيع المقاومة، لا يستطيع المقاومة. مريض الإيدز لا، ليه؟ أنه هو بيموت لأنه ما عندوش مناعة، وبالتالي أي حاجة تتمكن منه، أي ميكروب ضعيف ممكن يتمكن منه. عشان كده إحنا جسمنا لازم يبقى قوي، لازم أولا يبقى بدن واحد، ولازم في نفس الوقت يكون قوي. يقول: ومع هذا كله كان المسلمون يعرفون منذ أول يوم لاقوا فيه الشدة والاضطهاد، بل ومن قبله، أن الدخول في الإسلام ليس معناه جر المصائب والحتوف، بل إن الدعوة الإسلامية تهدف منذ أول يومها إلى القضاء على الجاهلية الجهلاء ونظامها الغاشم، وأن من نتائجها في الدنيا بسط النفوذ على الأرض والسيطرة على الموقف السياسي في العالم، لتقود الأمة الإنسانية والجمعية البشرية إلى مرضاة الله، وتخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله. وكان القرآن ينزل بهذه البشارات مرة بالصراحة وأخرى بالكناية. ففي تلك الفترات القاصمة التي ضاقت الأرض على المسلمين وكادت تخنقهم وتقضي على حياتهم كانت تنزل الآيات بما جرى بين الأنبياء والسابقين وبين أقوامهم الذين قاموا بتكذيبهم والكفر بهم، وكانت تشتمل هذه الآيات على ذكر الأحوال التي تطابق تماما أحوال مسلمي مكة وكفارها، ثم تذكر هذه الآيات بما تمخضت عنه تلك الأحوال من إهلاك الكفرة والظالمين وإيراث عباد الله الصالحين الأرض والديار. فكانت في هذه القصص إشارات واضحة إلى فشل أهل مكة في المستقبل ونجاح المسلمين مع نجاح الدولة الإسلامية. يبقى لابد أن احنا المشروع الإسلامي سينتصر، المشروع الليبرالي سينهزم، مشروع الكفري سينهزم، مهما تجمعت هذه القوى المستقبل لنا، حتى وإن كان السير إليه الآن ضعيفا فسيقوى، حتى لو كنا واقفين موقف الثبات في الآن لكن سنتقدم إن شاء الله من الغد. لابد أن يكون الكلمات في وقت الأزمة بهذه الطريقة، لكن ما ينفعش ان احنا نتكلم عايزين نحقق حلمنا وعايزين نحقق النهضة وعايزين نمكن لدين الله في الارض وعايزين نطبق الشريعة واحنا نايمين على السراير. هذا لا يصلح ان الاخوة يقعدوا على المصاطب يتكلموا بعض في ان احنا عايزين المشروع الاسلامي وعايزين واحد يعمل لنا المشروع الاسلامي، واحنا ما بنعملش حاجة، احنا اللي هنصنع المشروع الاسلامي. مش هيصنعه الرئيس، مش هتصنعه الوزارة، مش هتصنعه الحكومة، مش هيصنعه مجلس الشعب. اللي هيصنع المشروع الإسلامي هو إحنا. لو إحنا ما استطعناش إن إحنا نؤثر في الناس بحيث يكون عندهم قبول للمشروع الإسلامي، المشروع الإسلامي هيبقى صعب توقيبه تطبيقه، هيبقى وهم أنه هو يطبق هذا المشروع على أناس رافضين لهذا المشروع، وإلا تصبح ثورة وانقلابات ودماء وأشياء كثيرة. لكن لو إحنا بذلنا الجهد في إن إحنا نمهد الناس لقبول الشريعة، ان احنا نكون في وسط الناس نعلمهم الشريعة ونساعد في نشرها، وده اللي يبدأ المشروع ان شاء الله بتدشين حملة على في كل ارجاء مصر في توعية الناس بالشريعة الإسلامية ومحاسن الشريعة ووجوب تطبيق الشريعة وحاجة الناس الى الشريعة وما يترتب على تطبيق الشريعة من حدوث الرخاء والتمكين ورفع البلاء وغير ذلك. هذه عناصر ستروج في الفترة القادمة إن شاء الله على مستوى الجمهورية، سيقوم بها الدعاة السلفيين في كل مكان من أركان مصر. الأمر ده لابد الناس تشارك فيه، إن الناس تاخد العناصر دي، تسمع الندوات وتاخد العناصر دي والناس تتكلم في الشارع وتتكلم في وسائل المواصلات وفي الشركات والمصانع والمدارس والجامعات وفي كل مكان. لازم نكون حملة للمشروع ده، احنا لازم نحمل المشروع ده وننقله الى الناس عشان نحرك الناس. احنا النهاردة في موضع متخاذل جدا، يعني الاخوة في حالة انكماش وتخاذل شديد جدا، وهم بيتكلموا على ايه؟ على ان المجلس العسكري هيدينا ولا ما يديناش. يديك ايه المجلس العسكري؟ المجلس العسكري لو طال ياخدك. المجلس العسكري مش هيديك حاجة. المجلس العسكري عايز يحارب المشروع الاسلامي؟ لا مش هيحاربه، بس لو ما لقاش مشروع اصلا حد شايله خلاص مش هيجي يقول لك شيل مشروع. انت مشروعك لازم تحمله، انت لازم تروح له بيه، تروح لغايه المجلس العسكري بيه وتقعد مع المجلس العسكري وتقول له انا عندي مشروع وعايز اطبقه. مين اللي هيحمله؟ اللي هيحمله هم هؤلاء الدعاء واتباعهم، هؤلاء الدعاء واتباعهم. ان ما كانش هذا يحدث فسيكون تطبيق الشريعه وهم. لانه ما فيش واحد هيجي يجاملكم بتطبيق الشريعه. يقول وفي هذه الفترات نزلت آيات تصرح ببشارة غلبة المؤمنين، قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وقال تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر وقال ربنا سبحانه وتعالى جندم ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وقال ربنا سبحانه وتعالى الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال ربنا سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. لابد يكون في عمل. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، لابد يكون في عمل نقدمه لهذا المشروع. المشروع هنا هو في مجمل هذه الكلمة، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وخاف الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر، هذا مشروع، مشروع حضاري. الإيمان بالله واليوم الآخر هو المشروع الإسلامي، هو المشروع الإسلامي. الإيمان بالله يقتضي أن تعمل ما أمر الله عز وجل به، أولا تحقق أركان الإيمان، وأن تعمل بما أمر الله وتجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى. الإيمان باليوم الآخر أن تعد لهذا اليوم، إذا كنت تعلم أنك مسؤول فلتعد لكل سؤال جوابه، إذا كنت تعلم أنك ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فعليك أن تعمل لهذا الوقوف بين يدي الله عز وجل. إذا كنت تعلم أن هناك حساب إذن لابد أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب. إذا كنت تعلم أن في جنة ونار يبقى اختار من هنا طريقك، عايز الجنة ولا عايز النار. الإيمان باليوم الآخر مشروع، مشروع كبير ينبغي أن احنا نسعى إلى تحقيق. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. يعني هذا الأمر محتاج إلى عمل، لابد أن احنا نعمل ونبذل علشان يكون هناك ثمرة، علشان من أجل أن يكون هناك ثمرة. وإحنا هنحصد ما نزرع، إحنا هنحصد ما نزرع. إذا زرعنا الفرقة حصدنا الفشل، وإذا زرعنا الاعتصام حصدنا القوة والنجاح وغير ذلك والظفر بالعدو. لكن إذا إحنا اللي بيزرع الحنظل ما بيطلعلوش تفاح، يعني اللي بيزرع شجر الحنظل ما بيطرحلوش تفاح، هيطرح حنظل، واللي بيزرع تفاح هيطلع له تفاح. عشان كده إحنا لازم نزرع النجاح، لازم نزرع النجاح. نشوف إيه هي أدوات النجاح. أول أدوات النجاح وهي كما ذكرنا في المرة السابقة المنهج الرباني، الإيمان والعمل الصالح، الاعتصام والاجتماع، أن احنا نجتمع، الحب في الله والبغض في الله، الشورى، العمل، العمل بمقتضيات التكليفات التي كلفنا بها، سواء تكليفات للفرد أو تكليفات للجماعة، لابد أن تقوم هذه الأشياء. ده المشروع اللي احنا لو عملناه هيكون ده أسباب نجاحنا. وحينما كانت الحرب مشتعلة بين الفرس والرومان، وكان الكفار يحبون غلبة الفرس لكونهم مشركين، والمسلمون يحبون غلبة الرومان لكونهم مؤمنين بالله والرسل والوحي والكتب واليوم الآخر، وكانت الفرس يغلبون ويتقدمون، أنزل الله بشارة بغلبة الروم في بضع سنين، ولكنه لم يقتصر على هذه البشارة الواحدة، بل صرح ببشارة أخرى وهي نصر الله للمؤمنين، حيث قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه يقوم بمثل هذه البشارات بين آونة وأخرى، فكان إذا وافى الموسم وقام بين الناس في عكاظ ومجنة وذي المجاز لتبليغ الرسالة. دي أماكن، مجتمعات، منتديات، أسواق يجتمعون فيها. لم يكن يبشرهم بالجنة فحسب، بل يقول لهم بكل صراحة يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم، فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة، كنتم ملوكا في الجنة. يعني لابد، لأنه الإنسان يحتاج إلى شيء من المحسوس، شيء من المحسوس، لكي تنتقل منه إلى الغيب. يعني لابد حتى في المناقشات، حتى في المناقشات مع الناس لابد أن تبدأ بالأشياء المحسوسة الملموسة المادية الجوهرية لكي تنتقل إلى الأشياء الإيه؟ إلى الأشياء الغيبية، فتنتقل من هذا إلى ذاك. لابد يكون في أشياء مادية محسوسة لكي تصل به إلى إقناعه بالأشياء الإيه؟ بالأشياء الغيبية. هنشوف هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم يعني بشارة بالملك في الدنيا، ده شيء محسوس، ويعطيهم أيضا ملك في الآخرة، وده شيء غيبي، وده شيء غيبي. فالناس يحتاجون إلى شيء من المحسوس أولا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يأتيه الرجل يسأله كان يعطيه يتألفه، يقول له إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي غير خشية أن يفتن في دينه أو خشية الانقلاب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا محمد أعطني، فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع الرجل إلى قومه فقال يا قومي أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. العطاء الدنيوي بيمهد للعطاء الأخروي، وبالتالي الناس عندما يكون في حكم، الناس محتاجة النهاردة أن تشوف أنبوبة البوتاجاز والسولر والبنزين، وتشوف رغيف الخبز، وتشوف الأسعار الرخيصة، وتشوف رفع المرتبات، وتشوف زيادة المعاشات، وتشوف زيادة الدخول، وتشوف تعليم كويس وصحة وأشياء من هذه. احنا هنيجي نقول لهم لا، احنا المشروع الإسلامي الصبح نطبق الشريعة، قطع ضبح من غير ما في لا في أكل ولا في شرب ولا في حاجة، ومتحصرين، العدو بيحصرنا من كل ناحية عشان هنطبق الشرع، واحنا قاعدين ندبح في الناس ونقطع ايديها. هذا تصور عند الناس، لو انت بدأت بهذا سيكفر الناس بالإسلام. إذن لابد أن تعطيهم ما تتألفهم به، لابد من توفير شيء لهؤلاء الناس بحيث يحسن الحديث معاهم. أنت إذا دخلت على اثنين بيتعاركوا وهم في غضب شديد، تيجي واحد غشيم يقول له صلى على النبي صلى على النبي، يروح واحد كفر بالنبي يسب النبي، يبقى مين اللي كفره؟ لذا لابد أن تهدأ الثورة بعدين قول له صلى على النبي، قول له واحد الله. لكن في حالة الثورة لا يسمع أحد، في حالة الثورة لا يسمع أحد، علشان الناس تسمعنا وتسمع مشروعنا وتبدأ تفصل فيه، لازم يبقى واكل وشبعان وقاعد وكذا عشان نبدأ إحنا نتكلم معاه. بعض إخواننا عندهم يعني أمال وطموحات، ودي مشروعة إن الشرع يتطبق، لكن لابد أن يعرفوا كيف يطبق هذا الشرع، لابد أن يكون هناك سلم نصعد عليه درجة درجة حتى نصل نتوج هذا الأمر بالتطبيق الكامل. لكن وإحنا ماشيين لابد أن إحنا نمشي واحدة واحدة علشان نقدر نصل إلى مشروعنا، نقدر نحقق هذا المشروع بدل ما يضيع مننا المشروع الإسلامي كله. يقول وقد أسلفنا ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم عتبة بن ربيعة حين أراد مساومته على رغائب الدنيا وما فهمه ورجاه عتبة من ظهور أمره عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم آخر وفد جاء إلى أبي طالب فقد صرح لهم أنه يطلب منهم كلمة واحدة يعطونها تدين لهم بها العرب. كلمش هنا على الجنة، كلم على حاجات مادية. قال إذا أعطيتموني الكلمة دي ستدين لكم الإيه؟ العرب. لا تستدين في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. حدثهم عن الدنيا في الترغيبات الأول، وبعدين هذه الترغيبات تصير إلى إيه؟ إلى الدين. وكذلك وقال خباب بن الأرد أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسل برده وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال لقد كان من قبلكم لا يمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصب ما يصرف ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله، وزاد والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. دي الآفة، الآفة إنكم تستعجلون. لابد يكون في أناة، لابد يكون في روية، لابد يكون في أناة ويكون في وفي روية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتان يحبهما الله، الحلم والأناء، التروي والتريث، لأن الأشياء يعني تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى وقت. اللي احنا فسد في 200 سنة مش هنصلحه في يوم، محتاج وقت، محتاج زمن. ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا ان الزمن ده ما يطولش، لكن 200 سنة ما تصلحوش في يوم، محتاجين ان احنا نعيد ال 200 سنة دول، نحاول نضغطهم بحيث نصلحهم في 10 سنوات مثلا، نصلح ال 200 سنة في 10 سنوات، لكن ما تصلحوش في يوم، مش في يومين، مش في شهر، مش في سنة. لابد يكون هذا يعني الامر واضح. ليه بقى اما يكون عندنا رؤية واضحة، اذا يعني استوعبت انت الواقع تستريح، اذا استوعبت الواقع تستريح، لان انت ممكن تمشي في طريق على ان انت هتحقق هذا في ايه، في نص سنة، في سنة. ما توصل للسنة يبقى ده اخر جهدك. طب لسه ما تحققش، لسه همشي تاني سنة، تبدأ تفتر وتضعف ويدب فيك الوهن، وتبقى ما تش قادر تصل إلى تحقيق المشروع نفسه، إلى الهدف. لكن لما تحط الهدف عندك البعيد وتقول أنا بحقق خطوة إلى الهدف، هناك فرق بين أن تجعل الخطوة دي هدف، هناك فرق بين أن تجعل هذه الخطوة اللي أنت بتخطوها اليوم هدف، وبين أن تجعلها جزء من الهدف، أو خطوة إلى تحقيق الهدف، أو خطوة إلى تحقيق الهدف. هنشوف مثلا لو إن في منارة على شاطئ البحر، والسفينة موجودة في الإيه؟ والسفينة موجودة لكن فيها عطب، فبتمشي ببطء عايزة تصل إلى الشاطئ. الربان شايف الإيه؟ شايف المنارة، شايف الفنار من بعيد وهو بيضيء، فماشي إليه. لو أنا جيت قلت له أنت أول عقدة دي امشي بس عقدة كده، كمان عقدة، كمان عقدة، كمان عقدة، إلى أن يصل الإيه؟ الشاطئ. لو أنا قلت له أن الهدف أنك تمشي العقدة، يبقى هيوصل عندها، مش هيوصل لشيء، وبالتالي ممكن يقف، ويقف في البحر لغاية ما يغرق. لكن لو حس أن العقدة دي جزء وليست كل، وليست هي الهدف، يبقى هيفضل ماشي إلى أن يصل إلى الهدف، وهو الفنار الموجود على الشاطئ. وده احنا لما نتكلم عن التدريج نقول، بعض الناس يقول لك احنا عايزين نوصل الى هذا، فيبقى كل اتباعك لما يحققوا ده يبقى وصلوا الهدف، يبقى دي الامنية اتحققت عندهم، وهو ليس الهدف، الهدف ابعد من ذلك، الهدف ابعد من ذلك. يبقى احنا لابد ان احنا نحدد هدفنا ونمشي اليه، ونشوف واحنا ماشيين حققنا قد ايه في الطريق الى الهدف، قطعنا قد ايه في الطريق الى الهدف. يبقى المسافة محسوبة، المسافة 100 متر احنا مشينا 10 متر، لا في باقي 90، مش انا مشيت ال 10 متر بقيت حققت الهدف. فده الفرق بين مناهجنا ومناهج الجماعات الاسلامية اللي موجودة. الجماعات الاسلامية هو بتتحدث عن اسلام عايزة تحققه، الاسلام ده اسلام دون الايه، دون الاسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هي صحيح ممكن تكون تتفق معها لأن دي خطوة الآن، لكن ليس هو الإسلام المنشود، ليس هو الهدف المنشود، إنما الهدف أبعد من ذلك بكثير. مثال مثلا أن امرأة عارية بتمشي بملابس عارية وهكذا، فواحد عايز يدرج معاها يقول لها أنت بس إيه يعني، البسي بس طويل شوية وحطي أشرب وكده يبقى تمام، يبقى أنت كده يبقى ده حجاب وتبقى. لا، لازم يوصل لها ان عشان تبقى محتجبة ان هي تلبس النقاب وتلبس الجلباب عشان تبقى محتجبة، بس مفيش مانع انها تدرج الان واحدة واحدة الى ان تصل الى هذه الدرجة، مش ان احنا نلبسها الاشارب ده وبعدين جيبة طويلة وملابس ضيقة وعلى انها دي يبقى كده وصلت بقت لبست حجاب. ده مشروع عند ناس، مشروع عند ناس، هو يقول لها انت كده بقيتي مسلمة تمام. لا، احنا ممكن نقول ان احنا المرأة دي مش هتقدر تقفز القفزة الكبيرة دي من انها عارية الى ان تنتقب، فممكن يكون في مراحل تمشي فيها لتصل الى هذا النقاب، لكن في كل مرحلة بنقول لها قربتي لكن انت لم تصلي الى الهدف، لم تصلي الى. وكذلك في التطبيق في كل الايه، في كل هذه الامور. يعني ولم تكن هذه البشارات مخفية مستورة، بل كانت فاشية مكشوفة يعلمها الكفرة كما كان يعلمها المسلمون. حتى كان الأسود بن المطلب وجلساؤه إذا رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تغامزوا بهم وقالوا قد جاءكم ملوك الأرض الذين يرثون كسرى وقيصر، ثم يصفرون ويصفقون. وأمام هذه البشارات بالمستقبل المجيد المستنير في الدنيا مع ما فيه من الرجاء الصالح الكبير البالغ إلى النهاية في الفوز بالجنة، كان الصحابة يرون أن الاضطهادات التي تتوالى عليهم من كل جانب والمصائب التي تحيط بهم من كل الأرجاء ليست إلا سحابة صيف عن قليل تقشع. يعني شايفين أن خلاص في نصر، في تمكين، في كذا، يبقى دي مرحلة وحتعدي. يبقى ده يخليه يحمله على الثبات ويعطيه الأمل للعمل للمستقبل المبشر بالخير في القادم. يعني هذا ولم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يغذي أرواحهم برغائب الإيمان ويزكي نفوسهم بتعليم الحكمة والقرآن ويربيهم تربية دقيقة عميقة يحدو بنفوسهم إلى منازل سمو الروح ونقاء القلب ونظافة الخلق والتحرر من سلطان الماديات والمقاومة للشهوات والنزوع إلى رب الأرض والسماوات، ويذكي جمرة قلوبهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويأخذهم بالصبر على الأذى والصفح الجميل وقهر النفس، فأزدادوا رسوخا في الدين وعزوفا عن الشهوات وتفانيا في سبيل المرضى وحنينا إلى الجنة وحرصا على العلم وفقها في الدين ومحاسبة للنفس وقهرا للنزعات وغلبة على العواطف وتسيطرا على الثائرات والهائجات وتقيدا بالصبر والهدوء والوقار. استبدأ مرحلة جديدة، وهذا يدل على أن الوصول إلى الهدف بيصير في إيه؟ في مراحل، بيصير إلى في مراحل. إحنا بنشوف الأول كان فيه سرية تامة، وبعدين بقى فيه جهر من بعض الناس بالدعوة بعد إسلام عمر وحمزة، وبعدين بنشوف مرحلة تانية وهي مرحلة الخروج بالدعوة إلى خارج مكة، الخروج بالدعوة إلى خارج مكة. إذن إحنا في تطور في حياتنا الدعوية، إن إحنا بننتقل من مرحلة إلى مرحلة، لأنه ليست هناك اسطمبة واحدة لكل الإيه؟ لكل المراحل، بل إن التكليفات الشرعية ترتبط بالعجز والقدرة، ترتبط بالعجز والقدرة. كل ما كان الإنسان قادرا كان يجب عليه أن يأتي بالتكليفات كاملة، كلما دب إليه العجز صار هناك يعني تكليف بما يطيق، تكليف بما يطيق، تبقى التكليفات على قدر عجزه. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى في حالة الكمال لا، لازم تأتي بالعبادة كاملة في حال اللي هي حالة القدرة. في حالة العجز هنشوف العجز قد إيه، ما فيش برضو استنبى للعجز، ما ناخدش حالة من الحالات ونطبقها على طول، لا، نشوف إحنا إيه اللي قادرين عليه. إحنا في حالة عجز، إحنا في حالة عجز، لكن إيه اللي قادرين عليه؟ نقدر نصلي جماعة ولا ما نقدرش؟ نقدر، يبقى نصلي جماعة. نقدر نصلي العيد ولا ما نقدرش؟ نقدر نصلي العيد، يبقى نصلي العيد. نقدر نعمل تحفيز قرآن؟ أيوة نقدر. نقدر نعمل دعوة للناس في الشارع دلوقتي؟ قبل كده ما كناش نقدر، دلوقتي نقدر، يبقى نعمل. يبقى ما نخليش في حالة هي اللي تحكمنا، اللي احنا بنرتبط التكلفات الشرعية دي مرتبطة بالعجز ومرتبطة بالإيه؟ ومرتبطة بالقدرة. كل ما تكون قادر على الفعل، والقدرة على الفعل مش بتتقاس على انك تقدر تشيل ده كده وتحطه كده، لا، انت بتشيله كده وتحطه كده، وايه اللي ترتب عليه بعد ما تعمل كده؟ ايه اللي هيترتب عليه من الاشياء اللي هتترتب عليه؟ انا لو هشيلته كده وحطيته كده اتكسر، يبقى الحكاية مش حكاية قدرة، لان في فساد حيلحق بهذا الامر، يبقى لابد ان انا اتركه مكانه في هذه الحالة، لان نقله من مكانه يؤدي الى كسره، الى فساده. ها، يبقى المسألة مش مسألة معرفة الحكم فقط، لا، ده معرفة الحكم، معرفة الواقع، معرفة المصالح والمفاسد معرفة فقه المآل، أي ما تقول إليه عاقبة هذا الشيء، إيه اللي هيترتب على هذا الشيء لما يعمل. لما أنا أجمع ده أقدر أدي حكم على هذه الواقعة، حكما إيه؟ حكما صحيحا على هذه الواقعة. عشان كده بنقول إحنا إيه اللي قادرين عليه، والقدرة دي تبقى قدرة اللي هي تحقق المصلحة وتدفع المضر، وإيه اللي إحنا عاجزين عنه، ولما نكون عاجزين عنه إيه مقدار العجز عنه، إيه مقدار العجز عن هذا الشيء. فإحنا لو كنا عاجزين عن نصفه يبقى نؤدي النصف الآخر، عاجزين عن ربعه يبقى نؤدي التلات أرباع. مش إن إحنا عاجزين عن ربعه نقوم ما نعملوش كله، أو عاجزين عن نصفه ما نعملوش كله، لا، يبقى الجزء اللي إحنا قادرين عليه نؤديه، والجزء الغير قادرين عليه فإن الله سبحانه وتعالى قد عفى عن إيه، عن ذلك. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الطائف، هيبدأ نقلة أخرى إلى خارج مكة في شوال سنة 10 من النبوة، في أواخر مايو أو أوائل يونيو سنة 619، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وهي تبعد عن مكة نحو 60 ميلا، سارها ماشيا على قدميه جيئة وذهوبا، أي ذهابا وإيابا، دي حوالي 70 لـ75 كيلومتر تقريبا من الطائف إلى مكة، ومعه مولاه زيد بن حارثة. وكان كلما مر على قبيلة في الطريق دعاهم إلى الإسلام فلم تجب إليه واحدة منها. فلما انتهى إلى الطائف عمد 3 إخوة من رؤساء ثقيف، وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي، فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وإلى نصرة الإسلام. فقال أحدهم هو يمرط ثياب الكعبة أي يمزقها إن كان الله أرسلك، وقال الآخر أما وجد الله أحدا غيرك، وقال الثالث والله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. فقام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. وأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أهل الطائف 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه، وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس، فوقف له صماطين أي صفين، وجعلوا يرمونه بالحجارة وبكلمات من السفة، ورجموا عراقيبه يعني قدميه حتى اختضب نعلاه بالدماء، وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه، ولم يزل به السفهاء كذلك حتى ألجأوه إلى حائط العتبة وشيبة ابني ربيعة، الحائط هو البستانية، على 3 أميال من الطائف. فلما التجأ إليه رجعوا عنه، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حبلة من عنب فجلس تحت ظلها إلى جدار، فلما جلس إليه واطمأن دعا بالدعاء المشهور الذي يدل على امتلاء قلبه كآبة وحزنا مما لقي من الشدة وأسفا على أنه لم يؤمن به أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني بعض العلماء الحديث يضعف هذا الحديث الدعاء يعني، لكن على كل حال معناه ليس فيه شيء، والسيرة لا تخضع خضوعا للحديث يعني قواعد علم الحديث، لأننا لو أخضعناها سيحذف منها جزء كبير جدا، لكن احنا نتعامل مع السيرة لأنها نقلت إلينا بهذه الطريقة، وهو نقل أيضا محفوظ يعني، لكن ليس على درجة الحديث يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن ننظر في هذا الأمر، في إمكانية وقوعه، في يعني ما يكونش شيء مستحيل، طبعا يكون ممكن الوقوع، إن يكون ما يتنافيش مع القواعد العامة للشريعة الإسلامية، يعني ما فيهوش أخطاء عقدية، ما فيهوش أخطاء في الأحكام الثابتة في الشرع، إن إحنا ما بناخدش منها أحكام، يعني ما ناخدش من السيرة أحكام، الأحكام بناخدها من الكتاب والسنة، ما هيش من السير والحكايات اللي هي موجودة في القصص اللي موجودة. فبالتالي يعني ما بتخضعش نفس الخضوع اللي بنخضع به نخضع له حديث النبي صلى الله عليه وسلم من القواعد الثابتة في تصحيح الرواية أو تحسينها. فدي لها ضوابط شديدة وضعها أهل العلم، ويستطيعون بها تمييز الصحيح من السقيم، أو يستطيعون معرفة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه ابن ربيعة تحركت له رحمتهما، فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، وقال له خذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجل. فلما وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده إليه قائلا بسم الله ثم أكل. فقال عداس إن هذا الكلام ما يقول أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال أنا نصراني من أهل نينوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. قال له وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم ويديه ورجليه يقبلها. فقال ابن ربيعة أحدهما الآخر أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاء عداس قال له ويحك ما هذا؟ قال يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. قال له ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه. وهذا في أن إسلام أن عداس أسلم، أن عداس أسلم، وهذه فائدة من هذه الرحلة إلى الطائف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق مكة بعد خروجه من الحائط كئيبا محزونا كثير القلب. فلما بلغ قرن المنازل بعث إليه جبريل ومعه ملك الجبال. هو في قرنين في المنطقة دي، قرن المنازل هو الميقات بتاع أهل نجد، ميقات أهل نجد، وللقادم من الرياض يمر على هذا الميقات في الطائف. وفي قرن الثعالب، وفي قرن الثعالب، وده غير قرن المنازل. قرن المنازل هو الميقات، قرن المنازل هو الميقات اللي يحرم منه القادمين من ناحية نجد والرياض. يقول فلما بلغ قرن المنازل بعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة، الجبلين يعني. وقد روى البخاري تفصيل القصة بسنده عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب وهو المسمى بقرن المنازل، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد ذلك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي لفعلت، والأخشبان هما جبل مكة أبو قبيس والذي يقابله قويعقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. هذا يعني فيه المعنى ده فيه أكثر من شيء. فيه أولا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته عليه الصلاة والسلام، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجو إسلام قومه ويرجو أن يخرج الله سبحانه وتعالى من أصلابهم من يعبد الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن احنا يعني بعض الناس يتمنى أن الناس تموت، الكفار دول يموتوا على الكفر وأنهم يعذبوا العذاب الأليم. طب ما تتمنى أنهم يسلموا ويدخلوا الجنة، نتمنى إسلامهم. يعني احنا نتمنى أن إن هؤلاء أعدائنا من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، نتمنى إسلامهم، أن ربنا سبحانه على يهديهم ويسلموا ويدخلوا الجنة، بدل ما نتمنى أن هم يموتوا على الكفر وأن هم يموتوا كافرين وأن يلقوا العذاب الأليم وكذا. يعني الدعاء لهم بأنهم يهديهم ربهم سبحانه وتعالى أفضل من الدعاء عليهم بالعذاب والسبور وأنهم يموتوا على الكفر. ليه؟ لأن احنا منحبش الكفر، احنا منحبش ليه الكفر، وبالتالي منحبش أن الناس تموت على الكفر، أنها يظلوا كافرين حتى يموت، بل نحب أن يسلموا وأن يدخلوا ليه وأن يدخلوا الجنة. وإحنا الطائفة الوحيدة اللي تحب هذا، لأن ربنا سبحانه وتعالى حكى عن اليهود والنصارى فقال: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. إحنا بنقول يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الناس جميعا ويدخلوا الجنة، لكن اليهود بيعتبروا نفسهم هم إيه؟ شعب الله المختار، وان هم بس اللي هيدخلوا الجنه، والناس دي رعاع وكلاب وخنازير ولا تستحق الحياه، ما سواهم يعني. وكمان ما بيدعوش حد لدخول اليهوديه، لابد يكون يهودي اصلا عن جدا، لان يعني دي طائفه ما بايه المصطفى، وبالتالي ما هم مش عايزين حد يدخل. اليهودي عندهم من ولد لام يهوديه حتى لو كان ابن زنا، حتى لو كان ابن زنا بدل امه يهوديه يبقى خلاص هيبقى يهودي ويبقى من الطائفه بتاعتهم، ما بتدخلوش حد، هي طائفه منغلقه على نفسها لا تدعو لدخول افراد اليها. النصارى يدعون الى دخول افراد اليهم علشان يروحوا يصعدوا الملكوت وعشان يبقى ايه ياخدوا البركات والغفران والاشياء من هذه اللي هم بيعطوها لاتباعهم. وفي هذا الجواب الذي أدلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم تتجلى شخصيته الفذة وما كان عليه من الخلق العظيم لا يدرك غوره، وأفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم واطمأن قلبه لأجل هذا النصر الغيبي. هنا في تحقيق عشان نشوف الطائف اتحقق فيها إيه، الطائف إسلام عداس. إسلام عداس الأول، أول حاجة رحلة الدعوة نفسها نصر، رحلة الدعوة نفسها نصر، ان احنا نتمكن ان احنا مش بندعو في داخل محيط بلدنا، لا احنا صرنا بننتقل الى بلد اخر وبننقل اليه الدعوة، بغض النظر ان الناس بتستجيب ولا ما بتستجيبش، بس احنا قادرين على نقل دعوتنا الى غير المكان اللي احنا فيه، وده تحقيق هدف جديد، ده تحقيق هدف جديد. الامر الثاني، نحن نأتي الناس الكفار في عقر دارهم، أي نقتحم عليهم إيه؟ بيوتهم. النبي صلى الله عليه وسلم راح إلى الطائف ودخل إلى يعني عقر دار المشركين في الطائف وفي بيوتهم وكذا، هم آذوه وضربوه وكل هذا حدث، لكن هذا نصر أيضا وتحقيق خطوة أخرى، وهو الوصول بالدعوة إلى عقر دار المشركين، وهذا يهددهم ويهدد كياناتهم ويهدد كيانات الإيه؟ كيانات المشركين. ممكن تكون بلد مقفولة واحد داعية بيدعو بعيد، خلاص بيدعو بعيد صوته مش واصل لنا، لا ده دخل علينا بيوتنا ووصل صوته لينا، قد يكون هناك من يسمعه، قد يكون هناك من سمعه وسيبحث عنه بعد ذلك. كل هذا نصر جديد بيتحقق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إن كان أحد الشباب الدعاة كان بيقول إنها رحلة فشلة، رحلة الطائف دي رحلة فاشلة. طبعا هذا الكلام لا يصح، هذا أقل ما يقال فيه أن سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن كان يعني ما يقول قد يصل به إلى الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حقق نجاحات في هذه الرحلة، نجاحات كثيرة جدا، هنشوف النجاحات دي أول نجاح هو رحلة الدعوة نفسها، وهو الخروج من الحيز الضيق إلى الأفق الرحب. الأمر الثاني الوصول بالدعوة إلى عقر دار المشركين. الأمر الثالث تأييد الله عز وجل له بالملائكة، أنه قال لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين يعني الجبلين فأهلكتهم جميعا لفعلت، وهذا تأييد من الله سبحانه وتعالى بالنصر. الموقف الرابع أن الجن والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يقرأ القرآن وهو في طريق العودة، الجن جلسوا يستمعون، وكانوا الجن خرجوا يبحثوا عن شيء حدث في الكون، هم كانوا يسترقون خبر السماء، كان يركب بعضهم بعضا كده إلى أن يصعدوا إلى السماء فيسترقون خبر السماء. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا أن شيء تغير في الكون، هم مش عارفين إيه السبب، وجدوا أن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا، وإن أي واحد بيروح يستمع يحاول يستمع إلى خبر السماء يلقى عليه شهاب ثاقب يقتله. فبيقولوا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، إيه اللي حصل في الكون، حاجة كويسة ولا حاجة وحشة ولا في حاجة جديدة حصل في الكون. فهم بيطوفوا الكون كله فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم جالس يقرأ ليه القرآن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فده مكسب تاني، إن الجن أسلموا بسماعهم للقرآن، فده مكسب تحققت. بعدين انتهت الرحلة بإيه؟ بالإسراء والمعراج. انتهت الرحلة بالإسراء والمعراج، وده تأييد من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة التي ثبته بها، التي ثبته بها والتي ألقى في قلوب الكفار الضعف والوهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بأشياء هم يعرفون صدقه فيها، وحدثهم بأشياء تحدث وحدثت كما أخبر بها عليه الصلاة والسلام في قصة الإسراء والمعراج، فصار يقينا أنه رسول الله عندهم، صار في اليقين عندهم أنه رسول الله وأنه منتصر عليهم. وهذا كله هزيمة نفسية لمين؟ للمشركين. كل ده تم في رحلة الطائف، كل هذا تم في رحلة الطائف. يقول وخلال إقامته صلى الله عليه وآله وسلم هناك بعث الله إليه نفرا من الجن ذكرهم الله في موضعين من القرآن، قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وفي سورة الجن قال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ومن سياق هذه الآيات وكذا من سياق الروايات التي وردت في تفسير هذا الحادث يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم حضور ذلك النفر من الجن حين حضروا وسمعوا، وإنما علم بعد ذلك حين أطلعه الله عليه بهذه الآيات، وأن حضورهم هذا كان لأول مرة، ويقتضي سياق الروايات أنهم وفدوا بعد ذلك مرارا. طبعا وفد الجن كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال تعالوا أريكم يعني مكان وفد الجن، وكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجلسون معه ويستمعون إليه عليه الصلاة والسلام ويرجعون إلى قومهم فينذرونهم ويبشرونهم بما ذكره لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سياق هذه الآيات وكذا من سياق الروايات إلى أقال وحقا كان هذا الحادث نصرا آخر، كل دي انتصارات، كان نصرا آخر أمده الله من كنوز غيبه المكنون بجنوده التي لا يعلمها إلا هو. ثم إن الآيات التي نزلت بصدد هذا الحادث كانت في طيها بشارات بنجاح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أي قوة من قوات الكون لا تستطيع أن تحول بينها وبين نجاحها، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وفي الجن قال وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. دي في الآيات نفسها بتحمل بشارات بالإيه؟ بالنصر. ما فيش حد هيقف حائل دون تحقيق هذا المشروع، المشروع الإسلامي اللي هو مشروع مشروع إقامة دين الله سبحانه وتعالى في الأرض، انتشار الإسلام، هيمنة الإسلام على كل الأديان كما قال ربنا سبحانه وتعالى في ذلك. أما هذه النصرة، أمام هذه النصرة وأمام هذه البشارات أقشعت سحابة الكآبة والحزن واليأس التي كانت مطبقة عليه منذ أن خرج من الطائف مطرودا مدحورا، يعني مدحورا هذه ما ينبغي أنها تذكر، يعني خليها مطرودا، حتى صمم على العودة إلى مكة وعلى القيام باستئناف خطته الأولى في عرض الإسلام وإبلاغ رسالة الله الخالدة بنشاط جديد وبجد وحماس. وحينئذ قال له زيد بن حارثة رضي الله عنه كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك، يعني قريشا، فقال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. هذا في بعث الأمل في النفوس، وفيه ثقة بالله وتوكل عليه، ثقة بالله وتوكل عليه، لا ينبغي أن يغيب عنا الثقة بالله أبدا والتوكل على الله سبحانه وتعالى، والثقة بموعود الله أنه لا بد أن ينصر أهل الإيمان وأهل الإسلام. وسار الرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا من مكة مكث بحراء، وبعث رجلا من خزاعة إلى الأخنس بن شريق ليجيره، فقال أنا حليف والحليف لا يجير، فبعث إلى سهيل بن عمرو، فقال سهيل إن بني عامر لا تجير على بني كعب، فبعث إلى المطعم بن عدي، فقال المطعم نعم، ثم تسلح ودعا بنيه وقومه فقال البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة، فقال سهيل إن بني عامر لا تجير على بني كعب، فبعث إلى المطعم بن عدي، فقال المطعم نعم، ثم تسلح ودعا بنيه وقومه فقال البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام، فقام المطعم بن عدي على راحلتي فنادى يا معشر قريش إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم. وده في أن الله سبحانه وتعالى قد ينصر دينه بالرجل الكافر، يعني أنت ما تحسبش قوي، أنت عليك تحمل اللي عليك بس، شوف دورك إيه أعمله، لو أديت دورك خلاص النصر قادم، التمكين قادم، كل شيء سيكون، لكن أنت لا ينبغي أن تكون عاجزا عن أداء شيء ثم تسأل عن تحقيق الإيه؟ الأهداف والمطالب وكذا، وليه تأخرنا وليه ما حصلش وليه ما عملناش وبقالنا كذا سنة بنشتغل وما عملناش. أنت ما بتشتغلش، أنت ما بتشتغلش، يعني ممكن واحد يعني تصرفه الخطأ يفسد عمل الآخرين كله، يفسد عمل الآخرين كله. يعني إحنا في تأخرت الدعوة بأسباب في عبر المدد السابقة، ليس لأن الدعاء كانوا مقصرين، لكن كانت هناك عوامل أخرى من العوائق ومن التصرفات المجنونة من بعض أعداء التيار الإسلامي، كانت في تصرفات جنونية انتحارية من أدت إلى تأخر هذه الدعوة أنها عائق. فكل تصرف من واحد أخرق، يتصرف تصرفات خرقاء، يؤخر المشروع، يؤخر تحقيق المشروع الإسلام. بعض بيسأل إيه هو المشروع الإسلامي، إحنا بنتكلم عن المشروع الإسلامي الكلام ده كبير وإحنا مش فاهمين حاجة. المشروع الإسلامي قالوا يعني لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رستم فسأله من ابتعثكم، قال ابتعثنا الله، ابتعثنا الله، يعني احنا الأمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أخرجها، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت للناس. إحنا ربنا بتاع سنة، لماذا بقى؟ إيه المشروع بتاعنا؟ لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا هو مشروعنا، ده المشروع الكبير بتاعنا اللي إحنا عايزين نحققه. كلمات إيه؟ بسيطة، هي كلمات بسيطة لكن المشروع كبير، المشروع كبير. كلمات دي عناوين، لكن هذه هي المشروع كله الإسلامي تحت الكلمتين دول اللي اتقالوا، تحت هاتين الكلمتين مشروع إسلامي كبير نسعى إلى إيه؟ نسعى إلى تحقيق. عشان كده إحنا لما بنسمع بنتفاجأ يعني، لأن دي كلمات بيقولها غيرنا، بيقول مشروع النهضة ومشروع كذا ومشروع هو كله. إذا كان مشروع إسلامي مش هيخرج عن الإيه؟ عن هذه الكلمات. هتيجي تحتي كل حاجة بقى، كل حاجة، تطبيق الشريعة، نشر الدعوة، تمكين الناس من دخول الإسلام وحمايتهم، محاربة الكفر والطغيان، إرساء قواعد العدل والحرية، كل الأمور دي هتيجي تحت إيه؟ تحت الكلام اللي احنا بنقوله نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذا في نشر التوحيد، هذا في نشر التوحيد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. عبادة العباد فيها ظلم، فيها ظلم للناس، وفيها استعباد، وفيها قمع للحريات، وفيها يعني منع الحقوق، وفي منع الحقوق وعدم تحقيق العدالة. كل ده موجود في الجزء الأولاني. يطلع ناس يقولوا لك عدالة وحرية وعيش وجبنة ويعملوا مشاريع، يعملوا مشاريع. لا، هذا المشروع الإسلامي مشروع كلمات بسيطة، لكن كل ما يعني يخطر على بالك من الخير يدخل في تحت هذه الايه؟ تحت هذه الكلمات، من 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 عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الأديان فيها جور وفيها ظلم. النصارى بيتحكموا في الزواج والطلاق، الأسيس هو اللي يطلق والأسيس هو اللي يجوز، ولما يجي يدفع له فلوس عشان يتجوز، يدفع له فلوس عشان يطلق، ما كانش يرشي ما يطلقهوش، وكمان عشان يخش الجنة لازم يشتري حتة في الجنة، وعشان يتوب لازم يروح للأسيس يدفع فلوس ويقعد على كرسي الغفران. احنا عايزين نحرره من هذا. ده موجود بصورة او باخرى في كل الملل، انما احنا علاقتنا بالله مباشرة. عايز اتوب، اتوب، اقول استغفر الله، خلاص، لا محتاج أسيس ولا محتاج شيخ ولا محتاج شيخ اسلام ولا حاجة. واحنا ما عندناش مراكز دينية، ما عندناش كهنوت، احنا ما عندناش مراكز دينية. احنا النهاردة كلنا كده ممكن اي واحد فينا يقوم يصلي بينا، هم لازم أسيس واخد درجة وكذا عشان يقول الكلمتين اللي بيغنيهم دول، يا ترى يعرف معناهم ولا ما يعرفش. والناس اللي قاعدة لا تفقه شيء في الكلام اللي بيتقال، مش فاهمين حاجة خالص. لازم الأسيس اللي هو يعمل القداس، اللي يجي يتجوزه يبقى لازم أسيس يجوزه. ما عندناش. لو الراجل قال لجاو ولي أمر المرأة قال زوجتك ابنتي فقال الآخر قبلته، خلاص تم الزواج بشهادة الشهود، لا محتاجين لا شيخ يعقد ولا غيره. خلي بالكم المأذون ده مش من الطقوس بتاعتنا، ملوش دعوة. المأذون ده موظف في وزارة العدل، بيجي يحضر العرس عشان يكتبه عشان يوثقه، ملوش دعوة بالزواج خالص. الزواج ده بيتم بكلمة الايه؟ ولي أمر المرأة زوجتك والتاني يقول قبلته، هو ده الزواج عندنا. لو المأذون ده ما جاش الزواج تم، ملوش دعوة. علشان يطلق يقول لمراته انت طالق، لكن في النصرانية لا، ما يقدرش يقول لها انت طالق، ولو قال لها ألف طالق ما تطلقش إلا أن الأسيس يطلقها، ويطلقها في حالة واحدة وهي حالة الزنا. حجر على تصرف الراجل، مش عايزها، الراجل مش عايزها، عايز يفسخ العقد، ده حقه، لا يسلب هذا الحق. عشان يبقى مشروعنا احنا الإسلامي هو مشروع إعطاء الحريات، بس مفيش حرية بلا ضابط، مفيش حاجة اسمها حرية مطلقة. الحرية زي النار، حرية زي ليه؟ زي النار. النار ممكن نحجمها ونولعها ونطبخ عليها ونعمل عليها شاي ونولع بيها، ننور بيها ونعمل كل حاجة. لو سبناها تولع في الدنيا دي كلها، لو أطلقنا النار دي تعمل إيه؟ تحرق البلد كلها. إذن حرية لازم تتحجم، لازم تتضبط. أنت حر بس في قيود وضوابط حواليك، لابد تطبق هذه الضوابط. على ما فيش حر واحد حر يكشف عورته ويمشي في الشارع، ما فيش واحد حر يزني، في واحد حر يشرب الخمر، ما فيش واحد حر يلعب الميسر، ما فيش واحد حر يقرض بالربا، مش ليست حرية. هناك قيد، يقول لك دي قيود على الحرية. ومفيش قيود على الحرية. هو في أي مشروع قانوني حتى من زبالات أفكار البشر ما بيحطش قيد على الحرية؟ أما السجون في أمريكا معمولة ليه؟ السجون في أوروبا معمولة، مش السجن ده قيد على الحرية؟ إذا سرق وضعوه في السجن، يبقى إذن أنت قلت له أنت حر بس ما تسرقش، يبقى ده قيد على الحرية ولا مش قيد؟ قيد. بيقول له أنت حر، يقول له أنت حر في الإيه؟ حرية الفكر، حرية الفكر. وبعدين يعمل قانون معاداة السامية، اللي يسب الله ما يتحكمش في أمريكا، حرية الفكر. ولو سب اليهود يحاكم ويدخل السجن، هذا قيد على الحرية مش قيد على الحرية؟ أما يجي في فرنسا يقولوا إن اللي يتكلم في الهولوكوست وينكر محرقة اليهود يعاقب بالسجن، هذا قيد على الحرية مش قيد على الحرية؟ النقاب، المآزن، الكذا، قيد على الحرية مش قيد على هذه قيود عبيطة. بس هو أباح لنفسه أن يضع قيد، ومش عايز يخلي رب العباد يضع قيد، اللي هو المالك الحقيقي مش عايزه يضع قيد. يقول لك لا، مفيش قيد على حرية اللي على حرية البشر. ده نوع من الخبل، نوع من الخبل. المشروع الإسلامي هو بسيط جدا، هو إخراج العباد من عبادة رب، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن دور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة، إلى ساعة الدنيا والآخرة، وهو بعمل الصالحات. خلي بالكم على الأعمال الصالحة دي، الناس بتفكر إنه هو لما بيعمل أعمال صالحة إن ده ملوش علاقة بالرخاء الدنيوي. ما الأعمال الصالحة دي بيدخل فيها إيه؟ بيدخل فيها إنه ما بيكذبش. اللي ما بيكذبش ده يبقى لو عمل معاك عقد لازم يعمل عقد ايه؟ صحيح. ما بيغشش، يبقى انت لو اشتريت اي سلعة من واحد هتبقى آمن ان يكون غش في هذه الايه؟ السلعة. تحريم الغش، البيع على البيع مثلا، المزابنة والمحاقلة وغيرها، وبيع الغرر، كل ده فيه فساد. منع الميسر، منع الربا، لأنه هذا يؤدي إلى هلاك الأموال، يؤدي إلى هلاك الأموال. فالعمل الصالح مش معناه أن أنت بتعمل الصالح ده وأن ده عشان يفيدك تدخل الجنة، لا، ده هيفيدك في الدنيا كمان، هيفيدك في ليه؟ في الدنيا. كل هذه الأمور، يعني لما يقول لك أنا بشتري من النصراني بيديني حاجة كويسة وعمري ما اشتريت منه حاجة وحشة، مش كده؟ الناس بتقول كده. النصراني ده بيعمل كده ليه؟ عشان الآخرة؟ لا، مش واردة في دماغه، علشان الدنيا. عشان هو لما مش هيغش وحيصدق، الزبون ده هيتعلق بيه، فحيجيله مرة واثنين وثلاثة، فحيكسب منه، وحيجيب له زباين تانية. فإذا الأخلاق الإسلامية هتؤدي إلى إيه؟ إلى حدوث مكاسب دنيوية ولا لا؟ إلى حدوث رخاء في الدنيا، إلى حدوث رخاء في الدنيا. ده غير البركة اللي بتحل نتيجة إيه؟ نتيجة السلوك الإيماني في الحياة. إن السماء تمطر والأرض تخرج زرعها وتخرج الأرض كنوزها وغير ذلك من الأشياء، نتيجة البركة اللي بتعم وتحل على الأرض. يقول فقام المطعم ابن عدي على راحلتي فنادى يا معشر قريش إني قد أجرت محمدا فلا يهجو أحد منكم.